أحمد نبينا ونزور قبره وفاطم الزهرة بعرصة المحشر تشفى إلينا. صلوا
صلوا على أحمد يا السامعين أهل الكساء والأئمة الطاهرين. صلوا على أحمد يا السامعين أهل الكساء والأئمة الطاهرين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالك الإسلامي، عظمت ملت های الإسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشورهای الإسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی
تأملات في المواقف الفكرية للامام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذا البرنامج الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل والأبعاد التي تضمنتها تجاربه الخاصة في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نواصل الحديث عن موضوع صراع النموذجين الحضاريين الإسلامي والمادي في وجهة نظر الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه.
مستمعينا الكرام، يذكر الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه في إشارة إلى آية من فاتحة الكتاب يرددها المسلم في صلاته عدة مرات يوميا، وهي: بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله العلي العظيم. فهذا الصراط المستقيم أحد رأسيه هنا في هذا العالم، والرأس الآخر في ذلك الجانب من العالم. إنه مبدأ النور، والذين يدعون إلى غير هذا الطريق هم الطواغيت. وهذا النوع من الارتقاء هو تصاعد تطوري في حالة صعود المشروع الحضاري الإسلامي، ترتقي فيه الأمة باتجاه مثلها الأعلى الرباني، وتتكامل فيها الدعوة لمبادئ الإسلام. وما كان يريده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاء واضحا منذ البداية بلا مواربة، وهو إقامة حكم الله في الأرض ولا يتخلى عنه قيد شعرة ولو وضع الشمس في يمينه والقمر في يساره. وإذا كان القرآن الكريم قد نزل على مراحل، فإن مما لا شك فيه أن كل آية من آياته المحكمات تفسره كله. ولهذا نفهم كيف أن حركة اتساع وتنامي الفكر الإسلامي جاءت نسيجا يتمحور في إطار الحق الإلهي، بينما جاء أي فكر آخر منقوصا. وعندما أشار الإمام الراحل قدس الله نفسه الزكية إلى طرفي الصراع المباشر، فإنما كان يعني هذه الحقيقة الجوهرية في كون الحق يتجلى كليا على الدوام.
أعزائنا المستمعين، يتضح لنا من هذا الكلام كيف أن الله سبحانه وتعالى لم ينسب إلى نفسه أكثر من صراط مستقيم واحد، وعد لنفسه سبلا كثيرة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، صدق الله العلي العظيم. والسبل كثيرة والصراط واحد، وليست الهداية المعنوية مقتصرة على حركة المؤمن الفرد فحسب، بل تتعداها في اهدنا الصراط المستقيم إلى حركة جماهيرية هي حركة الأمة. فليس الصراط خطا هندسيا عموديا، لكنه خط مركب متماوج فيه تتوتر حركة الصراع الحضاري بين التوحيد والطواغيت، وفيه تاريخ هذا الصراع كما يتضمن من الحقوق حق المسلمين في الدعوة إلى التوحيد وإقامته، وحق تطبيق أحكامه وشريعته ودولته، وحق حريتهم بما هي كل لا يتجزأ وأساس لحرية كل المستضعفين والمظلومين في العالم، وهو ما نادى وجاهد من أجله الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، وتحمل الأذى والسجن والنفي.
عزيزي المستمع الكريم، من ذلك يرى الإمام الراحل طيب الله ثراه أن صلاة المسلم مثلا هي عبادة ثورية وحقيقة ثورية وموقف ثوري في اتجاه الهدف الكلي وجهاد إليه ودعوة، وكذلك تتكامل في عبادات الأمة الشاخصة إلى الهدف نفسه والمرتقية في حلقات التعبد لله وإنفاذ مشيئته في خلقه وتحقيق مشروعه. وهكذا يتطور المشروع الإسلامي ويتنامى بحركة الأمة الجماعية وبعبورها التاريخي من حلقة أدنى إلى حلقة أعلى ليعم جميع العالم، وتتحقق أهداف الاستخلاف الإلهي للإنسان على الأرض. ووفق هذه الرؤية تتوحد الدعوة والاستنهاض والثورة والدولة في مدار محوري واحد، فلا تكتفي في رأي الإمام إحداها بذاتها أبدا، وتغدو الدعوة حكما دائما والحكومة الإسلامية دائمة النمو والاتساع والتقدم.
أيها الأخوة والأخوات، إن المشروع الإسلامي الذي نهض به الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه بسبب انطلاقته الإلهية يختزن في ثناياه كل مراحل الثورات بشكلها الكلاسيكي دفعة واحدة، ويختزن مبادئ بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حتى رحيله، وفي ثورة الإمام الحسين عليه السلام وجهاد الأئمة عليهم السلام، وكذلك هو في ثورة الإمام الخميني لإسقاط كل الطواغيت. فمنذ اللحظة الأولى قام قادة هذا المشروع بفعل الدعوة والتمهيد لحكم الإسلام. إنها رسالة كاملة متكاملة اطلع بها الإمام الراحل بدءا من المعارف الأصلية وصولا إلى الأحكام الفرعية العامة، فلم يترك عبادة إلا وأعاد لها روح وسياسات الإسلام وتدابيره الاجتماعية وفق ما أمر به القرآن. ولقد استرجع الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه حضور الفكر الإسلامي إلى قلب الصراع الفكري والحضاري من جديد، ليباغث الفكر المضاد في عرين وجوده، مقدما بدائله وحلوله الإلهية.
إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام هذا اللقاء من برنامج من فكر الإمام الخميني.
شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. أحبتي، بعد دقائق نقدم إليكم مع كتاب الله عند 12 والدقيقة 12، وبعد ذلك تسمعون مع الصادقين عند 12 والدقيقة 31، ومن ثم نقدم إليكم نور وبلاغة عند 12 والدقيقة 48. ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم عبد الرسول آل بصارة. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تقدم إليكم عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، ومن ثم تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 2:25. لنا لقاء آخر مع زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة موجزة عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 3:06. البرنامج المباشر فلسطين اليوم يقدم إليكم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
مع كتاب الله، بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع كتاب الله. يسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء سماحة الشيخ خضر الأسدي من الحوزة العلمية في قم، فأهلا ومرحبا بسماحته وبالإخوة والأخوات المستمعين.
أهلا وسهلا بكم
سماحة الشيخ. ونحن على أعتاب أسبوع الإمامة والولاية في الجمهورية الإسلامية في إيران، نبارك لكم هذه المناسبة العطرة، وأيضا للإخوة والأخوات المستمعين، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للسير على نهج الإمامة والولاية والعصمة إن شاء الله. بهذه المناسبة أيضا ارتأينا أن نتحدث في هذه الحلقة وأيضا في الحلقتين القادمتين من البرنامج على موضوع الولاية في القرآن الكريم بما يتناسب مع الموقف إن شاء الله. نبدأ بقوله تعالى في الآية 55 من سورة المائدة، حيث يقول جل علا: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قبل أن ندخل في أجواء هذه الآية الكريمة، نود بداية أن نتعرف على مراتب الولاية في الإسلام.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعترته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أولياء الله. بالنسبة إلى الولاية، مراتبها الطولية ثلاثة أو أربعة. قال في كتاب الفردوس الأعلى الشيخ المرحوم آية الله العظمى الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء صفحة 53: الولاية على الغير نفسا أو مالا أو أي شأن من الشؤون لها ثلاث مراتب بل أربعة. الأولى ولاية الله جل شأنه على عباده، وهو المالك لهم ولما يملكون بالملك الحقيقي الذاتي، الملك الحقيقي الذاتي للملك الاعتباري الجعلي، لا بالمعنى العرفي. هنالك الولاية لله، هنالك الولاية لله، وهذه الولاية بدرجتها. هذه الآية رقم 44 من سورة الكهف. الثانية جعلا وذاتا لرسول الله والأئمة سلام الله عليهم أجمعين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، سورة الأحزاب الآية 6، أي فضلا عن الكافرين. وهذه الآية واسعة مطلقة بتمام السعة والإطلاق، بحيث لو أن النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام طلق زوجة رجل، طلقت رغما عليه فضلا عن المال وغير المال. المرتبة الثالثة هي ولاية الفقيه المجتهد النائب عن الإمام، طبعا وهي أضيق من الأولى، والمستفاد من الأدلة أن له الولاية على الشؤون العامة وما يحتاج إليه نظام الهيئة الاجتماعية المسمى بنظام الحسبة أو الأمور الحسبية. الولاية الرابعة هي ولاية عدول المؤمنين، طبعا هي أيضا أضيق من الولاية السابقة، ولاية عدول المؤمنين عند تعذر الفقيه المجتهد لا عند وجوده، وهي في أمور خاصة يعني ضابطتها ما تقضي الضرورة به، مثل دفن الموتى والإنفاق على الصغير من ماله وأمثال ذلك. ولاية الفقيه أو الولاية التي هي ولاية عدول المؤمنين تختص بما لا يمكن تعطيله، هذه الضابطة وخلاصة الضابطة فيها بما لا يمكن تعطيله، وولاية الفقيه تعم كل ما فيه المصلحة. هذا ما نقلناه وقرأناه عن كتاب الفردوس الأعلى للشيخ المرحوم الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء على الله مقامه الشريف.
نعم جيد. الآن ندخل في تفسير الآية لنرى مدى تناغم هذا التقسيم مع النص القرآني.
نعم. قال في كتاب أو تفسير بيان السعادة: قد ورد من طريق العامة والخاصة أن الآية نازلة في علي بن أبي طالب عليه السلام، حين تصدق في المسجد في ركوع الصلاة بخاتمه أو بحلته التي كان قيمتها كما قيل في بعض الروايات أو الأخبار 1000 دينار. ومفسر المسلمين من إخوتنا أهل السنة لا ينكرون الأخبار أبدا في كونها نازلة في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
هناك أيضا من عندهم أخبار متواترة أنها نزلت في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام،
وعلى كل حال نقلوا ذلك بطرق عديدة. لا أقل من أنها مستفيضة، إن لم تكن متواترة فلا أقل من أنها متضافرة مستفيضة في هذا المجال. أنها نازلة في علي بن أبي طالب، ومع ذلك يقولون في تفسير الآية أن الآية لما نزلت بعد النهي عن اتخاذ أهل الكتاب أولياء، ولا شك أن هكذا يقولون يعني، ولا شك أن المراد بالأولياء هناك أولياء المعاشرة، أولياء النصرة، لا أولياء التصرف، هكذا قالوا.
نعم.
زين، لا أولياء التصرف بأي قرينة؟ قالوا بقرينة المقابلة وبقرينة جمع المؤمنين، بقرينة المقابلة وبقرينة جمع المؤمنين. قالوا ولو كان المراد أمير المؤمنين في هذه الآية بخصوصه وبالولاية هنا المذكورة بكلمة ولي، هي ولاية التصرف كما قلتم أيها الإمامية، لا المعاشرة أو النصرة، لصرح باسمه أو لقال والذي آمن بالإفراد، يعني لم يقل الذين آمنوا. هذا خلاصة ما قالوه وما اعترضوا به، أو من أهم ما اعترضوا به على ما ادعاه الإمامية بأنها مخصوصة بقضية ولاية التصرف في الأمور بمعنى الولاية والإمامة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
نعم، إذن هناك نقطتان جوهريتان في هذا الموضوع.
نعم.
النقطة الأولى أن الجميع من شيعة وسنة،
نعم،
يعترفون بأن هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
نعم.
كل ما هنالك أن مذهب أهل البيت يقول بأن الآية تعني الولاية، ولاية التصرف كما،
نعم،
ذكرتم.
نعم.
أما من طريق الإخوة من أهل السنة فيقولون بأن هذه الولاية ليست ولاية التصرف ولكنها ولاية المعاشرة ربطا بالآية المتقدمة.
نعم.
نعم. إذن هي هذه هي نقطة الخلاف.
نعم.
هل هناك للإمامية أدلة على مدعاهم هذا من الأحاديث ومن الكتاب مثلا؟
نعم، بالتأكيد على ذلك توجد أدلة كثيرة وفيرة، بحيث الذي يطلع على بعضها يورث ذلك القطع فضلا عن الإطمئنان بأنها مختصة بأمير المؤمنين والأئمة الطاهرين من أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم، بمعنى إمامتهم وولايتهم التي تعني ولاية التصرف في الأمور.
نعم.
التي هي الخلافة على المسلمين بعد الرسول بنفس معنى الخلافة لرسول الله، وكذلك رئاسة أمور الدين والدنيا.
نعم.
بعد الرسول صلى الله عليه وآله، ممتدا ذلك إلى يوم القيامة.
إذن الإمام هنا إذن منصب سياسي بحت.
نعم.
يعني لأن قيادة الجمهور، قيادة الشعب، زعامة الشعب، هذا منصب سياسي.
نعم.
هذا ما هو، ما كان للرسول وما هو للأئمة على حسب مذهب أهل البيت عليهم السلام.
نعم.
فهذا طبعا أكثر كثيرا من ولاية المعاشرة، فقط من أن الحكاية مثلا مجرد ولاية على شيء مثلا خاص، بيت أو ملك أو ما إلى ذلك، ولكنها ولاية، تلك الولاية التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كلمته المشهورة في الغدير في حجة الوداع.
نعم.
من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هنا المولى هنا نفس الولاية التي لعلي بن أبي طالب، هي التي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طبقا لهذا الحديث،
وأيضا المذكور في الآية،
وأيضا المذكور في الآية،
المذكور في الآية.
نعم.
نعم. قبل أن ندخل في الردود، لا بأس بالإشارة باعتبار أن هذه الحلقات مبنية على الاختصار إلى المعنى اللغوي لكلمة الولي أو الولاية.
نعم.
ننقله ذلك عن الراغب الإصفهاني في مفرداته.
نعم.
قال الراغب الإصفهاني في مفرداته: الولاء بالفتح، بفتح الواو، والتوالي، ما معناه؟ قال: أن يحصل شيئان فصاعدان حصولا ليس بينهما ما ليس منهما.
نعم.
حصولا ليس بينهما ما ليس منهما.
نعم.
ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان ومن حيث النسبة ومن حيث الصداقة والنصرة والاعتقاد والولاية. هنا انتهى إلى الاعتقاد، ثم قال: والولاية النصرة، والولاية تولي الأمر، النصرة.
نعم.
وتولي الأمر.
نعم.
وقيل: الولاية والولاية بالفتح والكسر طبعا واحدة، نحو الدلالة والدلالة، إلى آخر ما ذكره من تعديها بنفسها أو بغيرها. الذي ذكره العلامة الطباطبائي قدس سره الشريف: إذا فرضت الولاية، وهي القرب الخاص طبعا على هذا، بحيث ليس بينهما المتواليان الشيئين الاثنين أو فصاعدان، ليس بينهما ما ليس منهما، إذا فرضت الولاية في الأمور المعنوية لماذا؟ أساساً لماذا تفرض في الأمور المعنوية؟ يقول السيد العلامة: الظاهر أن القرب الكذائي المعبر عنه بالولاية أول ما اعتبره الإنسان إنما اعتبره في الأجسام وأمكنتها وأزمنتها، ثم استعير لأقسام القرب المعنوية بالعكس مما ذكره، لأن هذا هو المحصل من البحث في حالات الإنسان الأولية. فالنظر في أمر المحسوسات والاشتغال بأمرها أقدم في عيشة الإنسان من التفكر في المعقولات. على كل حال، إذا فرضت الولاية وهي القرب الخاص في الأمور المعنوية، كان لازمها أن للولي، هذا المعنى مهم طبعا، أن للولي ممن وليه ما ليس لغيره إلا بماذا؟ إلا بواسطة الولي نفسه. فكل ما كان من التصرف في شؤون من وليه مما يجوز أن يخلفه فيه غيره، فإنما يخلفه الولي لا غيره، من قبيل ولي الميت. فإن التركة التي كانت للميت، كان للميت أن يتصرف فيها حال حياته طبعا بملكه، فإن لوارثه الولي أن يتصرف فيها بولاية الوراثة. وهكذا ولي الصغير يتصرف بولايته في شؤون الصغير المالية بتدبير أمره، وولي النصرة له أن يتصرف في أمر المنصور من حيث يعني تقويته في الأمور الدفاعية، والله سبحانه وتعالى ولي عباده يدبر أمرهم في الدنيا والآخرة، لا ولي غيره تبارك وتعالى. وهو ولي المؤمنين في تدبير أمورهم الدينية من الهداية والإرشاد والموعظة وما إلى ذلك. الحاكم ولي الناس بالحكم فيهم طبعا على مقدار سعة حكومته، وعلى هذا القياس سائر موارد الولاية كولاية العتق وما إلى ذلك.
نعم، إذن الولاية الواردة هنا في الآية الكريمة هي أي واحدة من هذه الولايات؟
المراد في هذه الآية هي الولاية، ولاية الحاكم الشرعي الذي له التصرف في الأمور. هذا نعم. أيضا دعوة،
نعم،
ولا بد من إقامة الدليل على ذلك.
نعم.
اشتمل قوله تعالى كما يقول علامة الطباطبا: إنما وليكم الله ورسوله، إلى آخر الآية، من السياق على ما يدل على وحدة ما في معنى الولاية المذكورة فيه، حيث تضمن العتف في قوله تعالى: الله ورسوله، وثالثا
الذين آمنوا.
نعم. ثم أسند الجميع إلى قوله: وليكم، إنما وليكم الله.
نعم.
أسند الجميع إلى وليكم، ظاهره كون الولاية في الجميع بمعنى واحد.
نعم.
وليست بمعان متعددة، فما ثبت من معنى للولاية في الله ورسوله يثبت ذلك أيضا في الذين آمنوا بتلك الصفات المذكورة في الآية، ليس لمطلق الذين آمنوا.
نعم، أحسنتم. إن شاء الله سوف نتابع الحديث في اللقاء القادم إن شاء الله. نشكر سماحة الشيخ خضر الأسدي، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى الحلقة القادمة مع كتاب الله نتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
مع كتاب الله.
السلامة أنا حقي الكرامة ولعزة السلامة، هي فطرتي ولا لن أخونها والزمان يدري، هي ميزتي التي إن أصونها لا يهان قدري. أنا حقي الكرامة ولعزة السلامة.
لا تسلفني لو حق من حقوقي بغير أمري، لا تلغيني لا ينشري هيهات فكري ما أرضى المذلة لو رضيت بيوم فقري يوم تهين وتجرح للتنازل لا تجرني لا يمكن تعوض لحظة فيها الخوف ضرني عزت نفسي أغلى من مناصب ما تغرني فلا يليق بهنا تخوفي وقيمتي بكلمتي وموقفي الحق صوتي والخوف موتي وإن أخاف أخاف الله فليستحق الأمر ذا توقفي فالعز في قولي وفي تصرفي الذل مؤلم كالليل مظلم هذا الكلام كلام الله أو أرتضي المهانة وخلقت لي مكانا وإذا أهنت أعلنت ثورتي لو يلوح قبري أو هل أذل كلا فغيرتي لا تجيز صبري قسما بلا ندامة أنا حقي الكرامة
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
قلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم هم عدتي وملاذي الوحيد ألوذ بهم من عذاب أليم
مع الصادقين
الله والمنهج المستقيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ومن أعاظم الصادقين المرحوم المظلوم المولى محمد ابن تاج الدين الحسن الإصفهاني الملقب بالفاضل الهندي طبعا العلماء من سادة وغير سادة هذا يلقب بالإصفهاني وذاك بالهندي وهذا يلقب بألقاب متعددة النجفي الكشميري الطوسي القمي وتراه شخصا واحدا بمعنى أنه خضع للمطاردة ويشرد من هالبلد إلى ذاك البلد لذلك معظم أساطين الطائفة يلقبون بهذه الألقاب كما غير الرجالات المذاهب الأخرى هذا الجنجي وهذا البخاري وهذا الجيلاني وهذا إلى آخرها فمن أعاظم الصادقين هذا الفاضل الهندي محمد ابن تاج الدين وهذا العالم المجاهد هو من مواليد بلاد الهند عام 1062 هجرية وطبعا والده من كبار العلماء فيها وشب من صغره باستعداد ونبوغ غريب يعني ملفت للنظر وخارق للعادة يعني بشكل غير طبيعي أقرب ما يكون للإعجاز فنقله أبوه من الهند إلى حاضرة العلم آنذاك وهي مدينة إصفهان باعتبار إصفهان كانت حوزة علمية متينة وواسعة هناك في ذلك الزمن، وكانت بمأمن من شرور وغارات الخصوم والنواصب. في الواقع هذا العالم الجليل الفاضل الهندي لما وصل إلى إصفهان كان أعجوبة من أعاجيب الزمن، وطبعا إحنا نقول سبحان من يهب المواهب، الواهب هو الله سبحانه وتعالى، مثل ما يهب الجمال يهب القوة العضلية العضوية، يهب أيضا الذكاء ويهب هذا الإدراك ويهب هذه نعم الاستعدادات والنبوغات الخلاقة. مترجميه يعني مترجم هذا السيد هذا الفاضل الهندي يقولون هو بلغ درجة الاجتهاد في منتصف العقد الثاني من عمره، يعني نقدر نقول 15-14-16 سنة. وفي تلك البرهة من حياته ألف كتابه المشهور الفقهي الاستدلالي المعروف بكشف اللثام في شرح قواعد الأحكام، وهذا الكتاب رسالة مهمة كانت ورسالة واسعة وعميقة، وبلغ هذا الكتاب مبلغ بحيث وكما ذكر صاحب المستدرك أن المرحوم صاحب الجواهر شيخ محمد حسن الجواهر صاحب كتاب جواهر الكلام كان لا يكتب مسألة فقهية إلا ويراجع كتاب كشف اللثام، وتنسب إلى الشيخ صاحب الجواهر كلمته في حق الفاضل الهندي بأنه لولا الفاضل الهندي لما وصل فقه أهل البيت إلى بلاد العجم. بلاد العجم يعني المقصود بها هي الغير، البلاد التي أهلها لا ينطقون بالضاد، مو معناها إيران فقط، لا، هند وغير الهند وتركيا وغير تركيا، غير عرب يطلق عليهم بلاد العجم. زين، هذا الفاضل الهندي كان يبتهج ويصرح دائما، يعني من باب يشجع الغير لا من باب التباهي، بل هذا من باب وأما بنعمة ربك شنو فحدث، يعني حتى هم تعلم الناس على شكر النعمة وتقدير النعمة، وبنفس الوقت الغير هم يتشوقون، كما تشوف بعض المؤسسات تمنح جائزة فتعمل احتفال وتدعو وسائل الإعلام من باب شنو، من باب أن الغير يتشجع. فهو كان يبتهج يقول إذا كان العلامة الحلي قد بلغ مرحلة الاجتهاد وهو ابن 17 فأنا في 13 من عمري بلغت درجة الاجتهاد وشرعت في تدوين كتابي كشف اللثام، وقلت هذه واحدة من عطاءاته، وهو لديه مؤلفات أخرى في مختلف العلوم والمعارف، وصار لهذا العالم الجليل بحكم هالوضعية هذه وهالمواصفات صار له في إصفهان شأن عظيم، وكان ذاك اليوم بيته ملجأ للوافد والقاصد، ويمكن يعني أن نصف بيته بأنه مدرس ومضيف ومقر لحل الأمور وقضاء حوائج الناس، كما عرف بالزهد والتقوى وبساطة مأكله وملبسه وتشدده في التعامل مع الأخماس والحقوق الشرعية، كان محتاط بها بشكل دقيق، وهذا خير وأبرز دليل على تقواه وورعه. يعني التقوى والورع وخوف الله وين ينعرف؟ ينعرف في موارد المال، كيفية التصرف بالمال وخصوصا مال الغير، نعوذ بالله. هذا العالم الجليل كانت له خدمات عديدة في إصلاح الناس، في تربية الكثير من المجتهدين والأفاضل. وفاة هذا العالم الجليل الفاضل الهندي كانت في 25 شهر رمضان عام 1137 هجرية في إصفهان، 1137. وطبعا المؤرخين يقولون كان يوم وفاته يوما أسودا على أهالي إصفهان وغيرها. ووري الثرى في منطقة تعرف بتخت فولاد، وبنيت على قبره قبة وله مشهد يزار، وهذا المشهد كان يقع على طريق القوافل الذاهبة إلى شيراز من إصفهان، الذاهبة والعائدة. لكن قبره هدم. شلون هدم؟ بعد وفاته بأشهرها بفترة يعني، لأن في تلك السنة، وهي سنة هذه يعني من الضرورة يعني جدا لازم أن ننبه على هذه النكات التاريخية، في تلك السنة التي توفي فيها هذا العالم الجليل حوصرت إصفهان، مدينة إصفهان، من قبل النواصب الغزنو بقيادة السلطان محمود ابن سبكتكين، واستسلم أهالي إصفهان آخر الأمر بعد أن نفذت أقواتهم، فأشاع هذا السلطان القتل والدمار وقبض على السلاطين الصفويين فسجنهم ثم قتلهم في سجونهم وسبى نساءهم ومثل بأجسادهم وترك الأجساد مقطعة على الأرض بلا غسل ولا كفن. في يوم واحد، هذا تشوف الملاحظة المهمة، هذا السلطان محمود بن سبكتكين في يوم واحد كما تقول المصادر قتل 90 عالما من كبار علماء الإمامية، علماء الشيعة، ثم أمر بهدم كل الحسينيات والتكايا والمدارس العلمية وسواها مع الأرض، ومن جملة هذه المشاهد التي دمرها هو قبر المرحوم الفاضل الهندي أعلى الله مقامه. وطبعا هذا تأسي بما فعله أعداء أهل البيت في البقيع عام 1344 هجرية يوم هدموا البقيع. وهناك لفتة مؤلمة أخرى، أن هذا الجاني، هذا محمود السبكتكين الذي أرخص القتل والدمار، ما مس علماء اليهود، لأن كانت جالية يهود وجالية نصارى ومجوس في إصفهان، ما مس هؤلاء وعلماءهم بذرة من الأذى، ولكن تعامل مع مسلمين مؤمنين علماء أفاضل بهذا اللون من التعامل لتصفية هذا الوجود الذي يمثل خط الإسلام الأصيل المتجسد بفكر أهل البيت وبفكر مدرسة الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله لهذا العالم الجليل الفاضل الهندي أعلى الله مقامه المزيد من الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى الله والمنهج المستقيم، هم الشفعاء هم الأقربون. إلى الله والمنهج المستقيم، يفوز محبهم في غد بجنة عدن ودار النعيم.
الله. كنتم مع سماحة السيد حسن الكشميري وبرنامج مع الصادقين.
النبي العظيم، اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال الإمام علي عليه السلام: التقى رئيس الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى برنامج نور وبلاغة. التقوى والتقى ونحوهما من حيث اللغة هي الخشية والحذر ونحوهما، وقد استخدمت شرعيا لتعني الخوف من الله تعالى، سواء أكان الخوف هو من العقاب أم الحرمان من الثواب، أم وهذا هو طابع العباد الأحرار الخشية من عظمة الله تعالى. والسؤال الآن هو: ماذا نستلهم من العبارة القائلة بأن التقى رئيس الأخلاق؟ إن العبارة المذكورة عزيزي المستمع صورة بلاغية تنتسب إلى ما نسميه بالتمثيل أو التجسيد، ويسميها الآخرون بالاستعارة ونحو ذلك، وفي الحالات جميعا يعنينا أن نعرض لهذه الصورة دلالة وبلاغة. لنبدأ بالدلالة. إذا أخذنا عزيزي المستمع الأخلاق بمعناها الإيجابي وليس الأعم من ذلك، حينئذ فإن الأخلاق هي مجموعة من السمات التي تغلف الشخصية مطبوعة بما هو إيجابي من السلوك، وهذا كالبشر أو الكلام الحسن أو التواضع أو الحلم أو الإخلاص أو الوفاء أو الإحسان، بيد أن النص الذي ذكره الإمام علي عليه السلام أومأ إلى التقى، وهو مخافة الله تعالى، رئيس الأخلاق أو الهرم منها أو الرئيس مقابل الفرع، أي أن السمات التي ذكرناها قبل قليل تعد فروعا للأصل وهو التقى، وإلا فإن الكلام الحسن مثلا أو التواضع أو الإحسان أو الإخلاص وحده لا فائدة فيه ما لم يقترن بالتقوى، وهو الالتزام بما رسمه الله تعالى من المبادئ التي أمرنا بالعمل بها. إذن أي مفردة أخلاقية إذا لم تكن مرتبطة بالتقوى لا تكتسب مشروعيتها التامة، ويقتصر عطاؤها في الدنيا فحسب. لماذا؟ السبب من الوضوح بمكان، ألا وهو أن الله تعالى لم يخلق الجن والإنس إلا ليعبدوه، فالعبادة وهي الالتزام بمبادئ الله تعالى هي مادة السلوك المطلوب، وما عداها لا قيمة له ما دام غير مقترن بالهدى الذي خلق تعالى الإنسان من أجله. بلاغيا نحسب بأن قارئ الدعاء سوف يدرك بوضوح جمالية هذه الصورة الفنية. لماذا؟ الجواب: إذا كان الرأس أو الأصل والرئيس مقابل الفرع هو الهدف أساسا، حينئذ لا قيمة حقيقية للفرع ما لم يتجانس مع الأصل. من هنا عزيزي المستمع فإن الإمام عليه السلام حينما جعل التقى رئيسا للأخلاق إنما جعل ما عداه فروعا لا فائدة فيها إلا بمقدار تجذرها في شجرة الأصل وهي التقوى. إذن جاءت الصورة الفنية التقى رئيس الأخلاق متسمة بجمالية فائقة من حيث كونها بمثابة الأصل الذي تتفرع منه سائر السمات الأخلاقية. مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة، والتي قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نسأله تعالى أن يجعلنا من الأتقياء وأن يوفقنا إلى طاعته بالنحو المطلوب، إنه سميع مجيب. وقبل أن نودعكم ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية البرنامج. قال الإمام علي عليه السلام: التقى رئيس الأخلاق. دمتم سالمين وفي أمان الله.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترش الشروق، نظرتك بعيونك رحمة بدمنك تدخل تقسط عرش الغروب. بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور، نبض إحساس نبع عيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
غايتك رحمتك تسحر كلمتك،
تسحر كلمتا.
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبينا، نور وجهك بدد الظلمة هل علينا، وبعطفك الجاهل تعلم أصل دينك. يا صفات الباري يا حلم يا حنيني، كهفك ملا ذلك القلب حاير، كفك طبيب انت الحبيب، كهفك ملا ذلك القلب حاير، كفك طبيب انت الحبيب.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور، نبض إحساس نبع عيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغروب.
حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن،
حقي من أنفتن والعطفك أحن.
بحر عطفك تسحر مواجه قاصدي لي، يا فنار انوار وهاجي نور لي، مرسى رحمة روحي تحتاج وتلتجي لي، قلب ليك اسراء وعراج يا خليلي. ما بين قلبي والضلع صاير لا مو باعي انت الوحيد، ما بين قلبي والضلع صاير لا مو باعي انت الوحيد.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور، نبض إحساس نبع عيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغروب.
غيريك وإخلديك بأخلاقك شنيك،